بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول موضوع الزكاة في تاريخ تشريعها وفلسفتها وخصوص زكاة الفطرة في بعض مسائلها. الآية المباركة من سورة التوبة تأمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يأخذ الزكاة من المسلمين في المدينة المنورة، حيث أن تشريع الزكاة بهذا المعنى كان في السنة الثامنة للهجرة النبوية، أي قبل وفاة رسول الله بأقل من 3 سنوات. وهنا كلام في أن هناك آيات مكية تتحدث عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فهل أن هذه أيضا كانت في تشريع الزكاة أو ليست كذلك؟ وبعبارة أخرى، كيف يكون أن تشريع الزكاة في السنة الثامنة للهجرة بينما تم الحديث عن الزكاة في الآيات المكية، والآيات المكية هي قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هنا يمكن الإجابة بنحوين. النحو الأول أن الزكاة بما هي حق مالي يخرج من مال الإنسان المؤمن لصالح الفقراء وفي سبيل الله. هذا المعنى موجود في كل الرسالات السماوية، فإن الرسالات السماوية ومنها اليهودية والمسيحية والإسلام فيها أصول عقائدية مشتركة كالإيمان بالله عز وجل ووحدانيته، والإيمان باليوم الآخر، وما شابه ذلك من الأصول العقائدية. هذه مشتركة بين كل الديانات السماوية، وهناك أصول أخلاقية هي أيضا مشتركة، مثل تحريم السرقة، تحريم الظلم، البر بالوالدين وما شابه ذلك. هذه الأصول الأخلاقية لا ينفرد بها الإسلام، وإنما هي موجودة في باقي الديانات السماوية. وهناك أيضا أصول عبادية، هذه الأصول العبادية وإن اختلفت كيفياتها إلا أنها كأحكام وأصول تشريعية موجودة في سائر الديانات كالصلاة والزكاة. فنحن نجد في آيات القرآن الكريم ما يتحدث فيه عيسى بن مريم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. كذلك أيضا في بني إسرائيل هذه الأصول موجودة. بناء على هذا، أن الحديث الذي جاء عن الزكاة في الآيات المكية إنما جاء للحديث عن الأصول التشريعية الأولى، وهي المشتركة في كل الديانات ومنها الزكاة. فالمؤمنون سواء كانوا في دين عيسى بن مريم أو في دين موسى بن عمران أو في دين سيدنا محمد، هؤلاء يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة كأصل من الأصول المشتركة. هذا جواب من الأجوبة التي قيلت لتوجيه حديث الآيات المكية قبل الهجرة عن الزكاة، مع أن تشريعها إنما كان في ما بعد الهجرة بثمان سنوات. التوجيه الآخر الذي يذكر أن الأحكام الشرعية يقولون لها مرحلتان. المرحلة الأولى مرحلة إنشائية، والمرحلة الأخرى مرحلة فعلية. وبعبارة أخرى، تارة يتحدث عن الحكم في أصل تشريعه، ومرة أخرى يتكلم عنه كمادة قانونية بتفاصيلها، وهذا حتى موجود الآن في البرلمانات وفي المجالس المقننة. حول قضية من القضايا يضعون مجموعة من اللوائح أول شيء، ثم بعد ذلك بعد مدة من الزمان يقولون القوانين المنظمة لتلك اللوائح هي كذا وكذا وكذا، يبدأ تطبيقها من التاريخ الفلاني بالكيفية الفلانية والمسؤول عنها فلان، هاي مرحلتان. حتى في الديانات والشرائع أكو شيء من هذا القبيل. أول شيء يتكلم عن الصلاة باعتبارها واجبا من الواجبات وحكما من الأحكام، إلى الآن ما تبينت تفاصيلها، صلاة الصبح شقد، ظهر شقد، المغرب شقد، ما تبينت ما هي شرائطها، ما هي كيفياتها. فيما بعد يأتي المقنن، إما مباشرة تنزل آيات، وإما من خلال النبي فيحولها إلى مادة قانونية مفصلة وقابلة للإجراء، يبين كيفيتها، مقدارها، زمانها، الأشخاص المخاطبون بها، وعلى هذا المعدل. فيقول الجواب الثاني أن الزكاة في المرحلة الأولى في مكة كان الحديث عن أصل تشريعها، فيما بعد في المدينة المنورة لما صارت دولة عند النبي وصارت هنا قوة إجرائية، تحولت إلى مادة قانونية مفصلة فعلية، وبين فيها جميع أطرافها وجهاتها. لذلك جاءت الآية المباركة في المدينة المنورة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. من أي أموال؟ بعدين الشارع إجا بينها، قال في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذا في الغلات الأربع، والأنعام الثلاثة الغنم والبقر والإبل، وفي النقدين الذهب والفضة. النبي أيضا قام بإجراء ذلك، وبالفعل أرسل جباة الزكاة إلى المسلمين. إذا واحد عنده أغنام يشوفون الشرائط هل هي مجتمعة أو لا. من الشرائط مثلا أن تكون سائمة، ما يصرف عليها علف ويروح يشتري إليها، وإنما هي سائمة يعني تأكل من حشائش الأرض، فالأنعام هكذا، وأن تبلغ النصاب على النحو الذي ذكر في الفقه. بيّن أيضا أن النقدين لازم أن يكونوا مسكوكين بسكة المعاملة، يعني عملة رائجة، مو مجرد ذهب حتى لو موجود في البيت، وإنما مسكوك بسكة المعاملة، دينار ذهب ودرهم فضة، أو في الفترات الأخيرة كان الجنيه الذهب والريال الفضة. خذ من أموالهم صدقة، سميت الصدقة بالصدقة باعتبار أنها علامة التصديق، علامة تصديق سميت صدقة. وأيضا سمي الصداق، صداق المرأة، مهر المرأة بالصداق لتصديقه محبتك هذه المرأة ورغبتك فيها وطلبك إياها. تبغى هاي المرأة؟ تصادق؟ أعطي فلوس. فسمي صداق لتأكيد صدقك في طلبك إياها. هنا أيضا صدقة سميت صدقة لأنها تعبر عن تصديقك بمواعيد الله عز وجل وما وعد به. الله قال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. من يصدق هذا الكلام؟ قسم من الناس يصدقون، مع أنه لا يأخذ وصل ولا عنده شهود ولا شيء. هذا يحتاج إلى ثقة زائدة وتصديق. أنت ما تعطي ما تعطي واحد دين إلا وأنت واثق من عنده، واحد ما تعرفه ما تعطيه دين، واحد لا تثق بأنه سوف يسدد لك ما الداينة، صحيح ولا لا؟ يحتاج إلى ثقة وتصديق من قبلك بقدرته على السداد وبصدقه في العطاء. أنت الآن تجي تعطي 100 ريال مثلا إلى فقير ما تعرف هالفقير أصلا، ويمكن ما تشوفه مرة ثانية ولا تأخذ وصل من أحد، ولكن لماذا تعطي؟ لأنك تصدق بأن الله يضاعف لمن يشاء. هذه إذن صارت صدقة لتصديقك بوعد الله فيما أعطى المنفقين. غرض هذه الصدقة الزكاة العطاء الواجب الإلهي الواجب المالي الإلهي في أموالك ما هو؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذا يدخل بعد في علل الأحكام وفلسفة التشريع. العلماء يقولون أن الأحكام الشرعية منها ما لا نعرف بالعقل فلسفته وحكمته، ولا الشرع أخبرنا عن ذلك، فهو أمر غيبي مثل أعداد الصلوات. ليش 5 صلوات في اليوم مو 10 ولا 2؟ ما ندري. وأي واحد يقول غير هالكلام هذا يعني ظن، لأن 5 صلوات و3 صلوات كذا وكذا هذا يبقى ظن ليس علما. لماذا كانت بعضها 3 وبعضها 2 وبعضها 4 ركعات؟ لا نعلم، ولا الشرع أيضا بيّن لنا هذا الأمر، بقي هذا مجهولا. لماذا نصوم شهر لا 2 شهور ولا 1 أسبوع؟ لا نعلم بذلك، ولا الشرع أيضا بيّن لنا ببيان صريح وواضح وأمثال ذلك. فهناك قسم لا نعرف بالعقل فلسفته ومقصده وخلفيته، ولا الشرع اجى وبين لنا. قسم آخر لا نعرف ويعرف العقلاء فلسفة ذلك حتى لو لم يبين الشرع، مثل تحريم السرقة. لماذا حرم الله السرقة؟ واضح للعقلاء. حتى لو الشرع ما بين إلينا أنه لماذا تكون السرقة من الآخرين حراما، في العقول هذا الأمر واضح. لماذا حرم الاعتداء؟ واضح. لماذا أوجب البر بالوالدين؟ واضح. طيب لماذا أوجب القصاص؟ واضح هذا عند العقلاء حتى لو أن الشرع لم يبين لنا. قسم من الأحكام الشرعية قد يكون واضحا فلسفتها وقد لا يكون واضحا، ومع ذلك بين الشرع لنا فلسفة ذلك وحكمته. قال إلنا هذا الحكم هذا العمل ينتج هذه النتيجة، وقد تكون هذه النتيجة خافية علينا وقد تكون بينة، وقد تكون بينة في زمان ومختفية في زمان. الآن مثلا الزكاة بالنسبة إلى أثرها على الآخرين واضح، أثرها على الآخرين في مساعدتهم واضح. أن لماذا أنت تتصدق على الفقراء؟ تقول لأن ذلك يوجب مساعدتهم واستقامة حياتهم. لكن لماذا؟ ما هي الفائدة التي تتحقق في نفسك مع أن الظاهر أنت قاعد تخسر؟ الظاهر لما تطلع 100 ريال من جيبك أنت قاعد تخسر من رصيدك. الشرع يقول لا، أنت قاعد تزيد، أنت قاعد تنمو، أنت قاعد تكبر. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والعجيب أن تطهرهم هي بمعنى تزكيهم، وكلاهما بمعنى واحد وهو النماء. النماء والزيادة، مرة يكون نماء وزيادة ظاهرية مثل الشجرة كانت صغيرة تنمو وتكبر، هذه زيادة ونماء ظاهري، ومرة أخرى تكون زيادة داخلية معنوية. هذا اللي قدامك الآن الرجل المحسن الصالح لما تشوف 20 سنة وهو يتصدق ما صار أعرض ولا صار أطول، ما فيه نماء ظاهري، ولكن في داخل نفسه أصبحت هذه النفس طيبة، أصبحت رحيمة، أصبحت شفافة، أصبحت طاهرة. فهناك زيادة، هناك نماء، ولكن نماء معنوي وداخلي مو ظاهري. هذا مو كل الناس يشوفونه، الزيادة الظاهرية مبينة كل واحد يشوفها، بس تلك لا يراها الناس. فالشرع يجي يقول لنا ترى الزكاة وإعطاء النفقات والصدقات تصنع زيادة ونماء داخليا وطهارة نفسية وتزكية. طيب في داخلك هذه النفس تطهر من الشح، تطهر من الأنانية، تطهر من الذاتية بفضل العطاء، تصير نفس زكية طاهرة. طيب، فإذا فلسفة هذا العطاء كما يقول القرآن الكريم أنها تطهر هؤلاء وتزكيهم، هذا احتمال. واحتمال أن الفعل مو عائد إلى الزكاة، وإنما عائد إلى فعل الرسول بالآخر أنت تطهرهم بها، مو الزكاة تطهرهم، أنت تطهر هؤلاء، تصنع لهم الطهارة، تصنع لهم الزكاة، تصنع لهم الزيادة، ولكن بواسطة أخذك منهم الزكاة. فمرة نقول نفس الزكاة هي المطهرة هي المنمية، ومرة نقول لا، المطهر والمنمي هو فعل النبي محمد. غاية الأمر بواسطة هالأسلوب هذا، بواسطة أخذ الزكاة، مرة يزكيهم بكلامه ولسانه وتوجيهه، مرة يزكيهم بواسطة شنو؟ أخذ الزكاة منهم. فتطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قيل إن النبي صلى الله عليه وآله لما جاءه آل أبي أوفى وقد جلبوا له الزكاة قال اللهم صل على آل أبي أوفى، استجابة لماذا؟ ليه؟ وصل عليهم. ولذلك يتعجب الإنسان في تردد بعض المسلمين من أن يصلي على آل محمد. اللهم صل على محمد. مع أن الصلاة على المسلم بأدنى شيء وهو إعطاء الزكاة يستحق أن يصلي عليه النبي، وقد فعل ذلك. أدنى شيء لو يجيب درهم واحد من زكاته النبي كان يصلي عليه. هؤلاء آل رسول الله اللي أعطوا كل شيء عندهم، أنت تتردد في الصلاة عليهم وتفرد النبي وهو أهل للصلاة، ولكن تفرده بالصلاة وتمنعها عن آل رسول الله، ماذا يعني هذا؟ طاعة طبعا هنا لازم نفرق بين الصلاة على آل النبي المطلوبة والواردة وهي الصلاة الإبراهيمية، وبين الصلاة على من يعطي الزكاة، فرق كبير. صل عليهم على عامة الناس اللي يعطون الزكاة، لماذا؟ إن صلاتك سكن لهم. كأن الإنسان عندما يعطي شيء من المال، علقة الإنسان بالمال علقة كبيرة جدا، كأنما مطلع شيء، جزء منه راح، قسم من بدنه راح. زين، هذا عدم التوازن اللي أحيانا يصير يحتاج إليه إلى شيء من تطيب الخاطر، وإلى شيء من تهدئة النفس، وإلى ترميم هالنفس اللي انقطع من عدها شيء. لما تلتقي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله تترمم، ذاك الاختلال اللي صار يتعادل. فهنا الصلاة على هؤلاء من أجل حل مشكلة عند ذاك، وإن كان مشكلة عظيمة، بس هذه النفس اللي فيها شيء من التردد والارتجاج وعدم التوازن تخليها الصلاة متوازنة، تسكن. إن صلاتك سكن لهم، تصنع السكينة. كأنما هاي النفس بعدما أعطت المال، لا سيما إذا كان مقدار كبير، تهتز فتحتاج إلى سكينة بالصلاة تحصل. أما الصلاة على محمد وآل محمد فشيء آخر. الصلاة على محمد وآل محمد من أجل تكريس الانتماء، من أجل تحقيق إنما أسألك، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، من أجل تحقيق لا يؤمن أحدكم كما يقول النبي حتى أكون أحب إليه من نفسه، ويكون أهل بيتي أحب إليه من أهل بيته. الغرض من تلك الصلاة شيء آخر، أنه أنا المصلي أنتفع بأن أكرس وأركز قيادتي الدينية، وأن أرتبط بها أكثر وأتعلق بها أكثر. أنا مو عندي مشكلة، وذاك اللي يصلى عليهم لأجل الزكاة حتى يرمم نفسيته، أكو كأنما مشكلة عنده. هنا لا، أنا طواعية آتي وأصلي على النبي وعلى آله، أكرس انتمائي، أعمق ولائي، بمناسبة وغير مناسبة أنا أصلي على محمد وآل محمد. الزكاة كما تعلمون قسمت قسمين، قسم الأول الزكاة العامة، وقسم الآخر زكاة الفطرة. هناك سؤال يطرح عادة ولعلكم واجهتموه، لماذا لا تهتمون بالزكاة؟ ما نشوفكم تسوون زكاة، رايحين وراء الخمس، والزكاة ما لها شغل. الجواب على ذلك أننا ندور مدار توفر الشروط للأحكام الشرعية، فمتى ما توفرت الشروط صار ذاك الوقت واجب هذا الحكم الشرعي. صلاة الظهر إليها شرط، وهو ماذا؟ دخول الوقت. لكن الساعة 10 أنا مو واجب علي صلاة الظهر، لماذا؟ لأن شرطها وهو الوقت لم يحصل بعد. الجهاد غير واجب علي بالمعنى المعهود، لماذا؟ لأن من شرطه مثلا وجود الإمام المعصوم على الرأي المشهور، أو الإمام العادل على رأي، هذا الشيء ما صار، لا يوجد إمام معصوم ظاهر يأمر بالجهاد، إذن شرط غير موجود. الزكاة أيضا لها شروط، زكاة العامة في النقدين والأنعام الثلاثة والغلات الأربع، هذه لها شروط، متى ما توفرت هذه الشروط وجبت، إذا انتفى شرط منها لا يجب. مثلا من الشروط التي ذكرها العلماء في زكاة النقدين أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة، يعني عملة رائجة يشترى بها ويباع، وهذا الآن ما موجود. ربما قبل 60-70 سنة، ما أدري الكبار لحقوا عليه أو لا، لحقت عليه لو لا، كل واحد الحين عمره بيصير 30 سنة وما دون، ما حد لحق عليه. قبل 60-70 سنة كان هناك الجنيه الذهبي، وكان هناك الريال الفضي، وكان يتعامل بهما، تروح عند البائع تقدم إلى ريال فضي يعطيك البضاعة، تقدم إلى جنيه ذهبي أو ليرة كما يسمونها أيضا يعطيك البضاعة. الآن هذا الشيء ما موجود. فشرط أن يكون مسكوكين بسكة المعاملة غير موجود. تقول ماكو فرق هذا بين الآن أن يكون مسكوك بسكة المعاملة وبين أن يكون مغطى بالذهب في البنك. الآن كل نقد عندنا إلى غطاء ذهبي، فماكو فرق. هذا بعد مو شغلي أنا ولا شغلك أنت، شغل الأبحاث العلمية العالية، إذا أنت من أهلها هناك لازم تروح تناقش، هناك تشوف دليل الفقيه والروايات الموجودة والمناقشات العلمية. إذا أنت من أهل هذا الفن تعال ابدي رأي واستدل عليه والتزم به. أنا وأمثالي نرجع إلى الفقيه ونأخذ بنتائج بحوثه العلمية اللي هي الفتاوى. طيب، وهم يقولون أن من الشروط أن يكون مسكوكا بسكة المعاملة. الآن هذا النقود ليست مسكوكة بسكة المعاملة، الذهب وفضة ما عندنا. طيب، هذا إذا راح تجي إلى قضية الأغنام والأبقار والإبل. أولا إحنا نعيش في بيئات مدنية غالبا، النادر بل الأندر، منو تعرف أنت عنده زريبة إبل؟ دلينا عليه، ماكو أحد. غنم ممكن يربي، ولكن عندنا شرط آخر، وهو أن من شروط هذه الأنعام أن تكون سائمة. سائمة يعني ترعى من الأرض، ما يصرف عليها. هني في ديرتنا أكو واحد يقدر يربي له تيس بدون ما يصرف عليه وزنه حشيش؟ طيب لازم يروح يشتري إله، خلي يروح إلى ما أدري نيوزلندا وهالأماكن ويهدها الغنم تأكل من ما خلق الله سبحانه وتعالى من الحشائش ومن الخضرة. هنا إذا يبطي عليه يومين 3 أيام ما يجيب إلى كل ربط أثقل من عنده يموت يهلك جوع. فليست سائمة، بل لابد من إعطائها والصرف عليها ماء وكلاء وحشيشا وغير ذلك. وقد ذكرنا أن من شرطها الصوم، وعن النبي محمد أنه قال في الغنم السائمة زكاة، إذا مو سائمة لا، ليس فيها زكاة. هذا أيضا انشال، أولا لأن بيئاتنا مدنية غالبا، ولسنا من ملاك الإبل ولا الغنم ولا البقر، وعلى فرض وجود أشخاص من هالنوعية فإنهم ضمن بيئاتنا التي نعيش فيها لابد أن يصرفوا عليها أموالا كثيرة من أجل أن يطعموها. فليست سائمة، مو يهدها وهي ترعى ومن شرط ذلك السوم، يعني أن يتركها هي تأكل من حشائش الأرض ما يصرف عليها. هذا أيضا الأغنام والإبل والبقر راحت. يبقى عندنا الغلات الأربع، الحنطة والشعير والتمر والزبيب. في بيئاتنا المعهودة والمعروفة الوحيد اللي يزرع هو التمر، هنا الباقي لا حنطة ولا شعير ولا زبيب موجود عندنا. التمر إذا بلغ النصاب ودار عليه الحول يجب فيه الزكاة. فإذا واحد عند مزرعة مثلا ووصل إلى ذلك المقدار المعين قريب من 850 كيلو، هذا الإنسان يجب عليه أن يدفع زكاته على النحو المبين في الكتب الفقهية. بناء على هذا الشروط التي يجب أن تتوفر لوجوب الزكاة غير موجودة، فإذا واجب لم يتوفر شرطه، يصير مثل صلاة الظهر لم يتوفر شرطها لأن الظهر إلى الآن ما صار. صوم شهر رمضان في شعبان مو واجب، لماذا؟ لأن شرطه وهو حلول الشهر لم يحصل، لا يجب علينا صيام هذا اليوم باعتبار أنه مو شهر رمضان، إلى الآن ما دخل شرطه وهو الوقت. وعلى هذا المعدل نعم في قضية زكاة الفطرة هو موجود، شروط موجودة متوفرة غالبا، فإن شرطها أن يكون الإنسان غنيا بالغا عاقلا في ليلة العيد، ليلة عيد الفطر. إذا واحد غني وبالغ وعاقل ليلة العيد يجب عليه أن يخرجها عن نفسه وعمن يعول. غني بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يملك قوت سنته، إما بالفعل عند رصيد في البنك، هو مصرف الشهري مثلا 5000 ريال، عنده في البنك رصيد 60,000، هذا يمتلك قوت سنته. شخص آخر ما عنده رصيد في البنك، أصلا ما عنده حساب في البنك، ولكن بالقوة لديه قوت سنته، بمعنى هو صاحب شغل وراتبه الشهري 5000 ريال، إلى بعد شهرين ما عنده فلوس ولكن قوت هالشهر هذا موجود عنده بفعل عمله، بل حتى بالأسبوع، في بعض الدول تعطي الراتب أسبوعية كبريطانيا مثلا. هذا وإن كان ما عنده قوت إلى سنة قدام ولكن عنده كل أسبوع راتب شهري، وبعضهم حتى يومي، هذا عامل باليوم يطلع على باب الله عنده الفاس ماله أو المسحات أو عامل بناء وينتظر يوم بيومه يحصل شنو رزقه وقوته. هؤلاء كلهم أغنياء. إذا لا عنده رصيد ولا عنده مدخول سواء من هيئة أو من عمل أو من جهة أو من غير ذلك، ما عنده هذه الأشياء يكون فقيرا، هذا مستحق للزكاة وذاك واجب عليه زكاة الفطرة. إذا توفرت شروطه في إنسان يجب عليه أن يخرجها عن نفسه وعمن يعول، في بيته ابنه، حياته الاقتصادية، هذا الابن مربوط بأبيه، أكله شربه لباسه، عموم حياته الاقتصادية مربوطة بوالده، لو والده يشيل إيده عنه تخترب حياته الاقتصادية. هذا يجب على أبيه أن يدفع عنه لأنه يعوله، حتى لو ما بينهم نسب ولكن يعوله، خادمة عاملة في البيت وكانت ليلة العيد موجودة عندك، يجب عليك أن تخرج عنها زكاة الفطرة حتى لو غير مسلمة، مو شرط الإسلام، الشرط هو أنك تعولها، يعني تأكل عدكم وتشرب عدكم وأمور طعامها وما شابه وسكنها في بيتكم، يجب عليك أن تدفع عنها حتى لو مو من أقاربك، بل حتى لو مو مسلمة أصلا بخلاف مثل السائق مثلا اللي تقول له هاقد هذه 1500 1800 2000 ريال، هذه انت اسكن فيها في المكان اللي يعجبك واكل الاكل اللي يعجبك وهذا راتبك، هذا لا لست ممن تعوله. طيب، ولا يجب عليك فطرته. ابنك لصلبك الان مبتعث في الخارج، لكن هذا حياته الاقتصادية ما معتمدة عليك، يستلم مثلا مكافأة شهرية هي التي تقيم حياته، انت ممكن تدز الى فرد مقدار بين فترة واخرى، كل شهرين مرة، كل 3 أشهر مرة، فرد مقدار بسيط بعنوان الهدية ترسل إليه، بس اعتماده في حياته الاقتصادية وفي معاشه مو عليك، على تلك المكافأة التي تصل إليه، هذا لا يجب عليك فطرته لأنه هو يعول نفسه. فقد تكون واحدة أجنبية عنك من حيث النسب كالعاملة يجب عليك فطرتها، وقد يكون ابنك أو بنتك لصلبك لا يجب عليك فطرتها لأنها تعول نفسها وتستقل بذلك. إذا صار هكذا مقدارها أيضا ما يعادل 3 كيلوات، ولذلك السؤال أنه كم ريال غير صحيح. الصحيح أن واحد هو يقدر يقول إحنا طعامنا إما طحين خبز وما شابه، وإما تمر وما يرتبط به، وإما رز وأمثال ذلك. أنا أجي أقدر لنفترض الطحين الكيلو 6 ريال فرضا اللي ناكل من عنده عادة، ما يعادل 3 كيلوات طحين، لأن الأصل الواجب هو نفس الكيلوات 3، ولكن لأنه أنفع كما في الرواية عن الإمام الصادق أنفع للفقير أن تعطي المال، إحنا نسوي تبديل فنقول 3 كيلوات طحين مثلا قيمتها 18 ريال نعطيه 18 ريالا، الرز مثلا كيلو 7 ريال قيمتها 21 ريال، وعلى هذا المعدل هذا ما يرتبط بمقدارها. وقالوا أيضا أنه يجب أن تخرج من مال لم يتعلق به الخمس، إما لأنه ميراث، الميراث ما واجب فيه الخمس، أنت لنفترض عندك حسابين في بنكين، حساب هذا ميراث من والدك وحساب مكاسبك اليومية وراتبك، تروح تقول أنا أفهم مسائل شرعية خليني أحتال على السالفة أروح أطلع من الحساب اللي فيه الميراث حتى لا أدفع شنو فوق المبلغ خمس، يجوز هذا ما في مانع، هذا ميراث لم يكن يجب فيه الخمس تدفع مقدار 3 كيلوات فقط. أو مال ما مر عليه سنة، أتوك استلمت الآن الراتب مالك والآن لم تحل عليه السنة ولا صادف أيضا سنتك الخمسية الحقيقية، هنا تستطيع أن تدفعه باعتبار أن من نفقاتك ومؤونتك، أو أن تكون ممن يخمسون أموالهم وآنئذ تخرج من هذا المقدار. إذا لم يكن كذلك ذكر العلماء أنه إذا أراد أن يخرج من مال قد وجب فيه الخمس فيجب عليه أن يضيف إلى مقدار مال زكاة الفطرة مقدار خمسها حتى يكون ما دفعه إلى الفقير مخمسا بالكامل. وهنا فد ملاحظة ينبغي أن يشار إليها، قسم من الناس يجي يقول أنا بروح العمرة تعال أخذ هذا الخمس مال العمرة، تقول له زين العمرة واجبة عليك، قل لا دا أروح كذا مرة، زين ذاك الخمس خمس أموالك واجب شرعا، هذه العمرة مو واجبة عليك، لو تركتها لا تحاسب لكن ذاك لو تركتها تحاسب، أروح زيارة أروح ما أدري العمرة المستحبة، أروح حج مستحب، أروح أزور الحسين، أروح أزور الرضا، أروح أزور الكذا، بس وقت اللي أبغى أروح الحج أدفع خمس حجتي، ووقت اللي أريد أروح العمرة أدفع خمس عمرتي، وقت اللي زكاة الفطرة أدفع خمس فطرتي. هذا غير صحيح، لأنه كما أنت ما تحاسب لو ما رحت إلى العمرة المستحبة أو ما زرت الحسين، لكن تحاسب لو لم تخمس أموالك. يحاسب الإنسان، هذا واجب وذاك واجب. أصل زكاة الفطرة، من يقول أنها أكثر وجوبا للناس؟ تركض الركاض يركض من ليلة 25 يسأل عن الفطرة، زين هذا واجب، والخمس أيضا واجب، إيش معنى ما تسأل عنه من 20 سنة ومن 15 سنة ما تسأل عنه؟ الحج عندنا لو تعارض أمر الحج مع الخمس، يعني أنا إذا رح أخمس أموالي ما يبقى عندي فلوس للحج، زين، وإذا أحج ما أقدر أخمس، يقولوا أنت تخمس ولا يجب عليك الحج، مواجب عليك الحج، الحج غير واجب عليك لأنك في هذه الحالة غير مستطيع، شرط الحج هو الاستطاعة، وأنت عندما تدفع الخمس كواجب عليك تعود غير مستطيع فلا يجب عليك الحج. لكن هي أحيانا ترى دفع المال أحيانا يصير دفع الروح أهون من عنده. أحد العلماء من باب الشيء بالشيء يذكر ينقل في حديثه يقول والدي اللي كان مرجع في زمانه كان عنده صديق من التجار المصلين الصائمين المتهجدين أهل صلاة الليل كذا، بس موضوع الخمس إذا جت أمره صعب، زين. فمرت السنوات سنة بعد سنة إلى أن في لحظة صفاء هذا التاجر قال للمرجع ماله، قال لسيدنا أنا سالفة أن أنا أدفع الخمس أعرف نفسي ما أقدر أدفعه، ومن جهة أخرى أدري أن الله أوجب علي هذا ومتحير في هذا الأمر، فعندي فكرة وهي أنه إن أنا أدليكم على صندوق مالي اللي فيه الفلوس والمفتاح ماله، وأنت دز إليك جماعة ويمسكوني ويروحوا يفتحوا الباب ويأخذوا الخمس، بغير هالطريقة ما في، ما أقدر أجيبه، يمكن أسيب يمكن أضارب يمكن أشمخ يمكن كذا، ولكن أنا من نفسي أن أدفع ما في. قال له إيش خالف؟ فعلا بعد ما حسب حساباته وعنز الخمس على جهة ومكان المفتاح أيضا عينه، هذا العالم جهز إلى 3 من ذول الأجسام، طيب، ودزهم عليه. يقول راحوا لكتفوا، وهذا يسبهم يا أولاد الفاعلة يا أولاد التاركة، لا أبوكم ولا أبو مرجعكم، وما أبغى أخمس، غيرت رأيي ما أدري كذا، وهو يضرب ويصفع وقدر الإمكان هم ما اعتنوا فيه بناء على إجازته السابقة إليهم، إلى أن راحوا فعلا فتحوا الصندوق وطلعوا الفلوس وجابوه إلى هذا المرجع. وبعدها في اليوم الثاني هذا اجى الى مرجع قال احسنت سيدنا جزاك الله خير ما قصرت، غير هالطريقة انا كان يمكن اموت وما اقدر اطلع بايدي فلوس من جيبي. اقول قسم من الناس هالشكل، الحمد لله ماكو احد في مجلسنا هذا من هذا النوع، ولا ان شاء الله احدا ممن يسمع هذا الخطاب، ولكن اللي ينبغي أن يتوجه إليه الإنسان أنه كما أوجب الله الصلاة أوجب الزكاة، وكما أوجب الحج أوجب الخمس، وكما أوجب سائر الأعمال العبادية أوجب الواجبات المالية، فينبغي أن يلتفت الإنسان إليها، زين. وقد وعد الله سبحانه وتعالى أن ما أنفقه الإنسان فهو يخلف، وهذا من المواعيد أيضا، الله يخلف إذا أنت أنفقت شيء في طاعة، لا سيما إذا واجب، الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقد وعد بأن يخلف على من أنفق. اللهم مثل ليلة الجمعة عندنا في الرواية أن ملكا من الملائكة ينزل فيقول اللهم أعطي كل منفق خلفا وأعطي كل ممسك تلفا. وهذا طبعا في الأمور الواجبة أولى منه في الأمور المستحبة. وإحنا الحمد لله ما دام عندنا أولئك الصفوة من آل رسول الله صلى الله عليه وآله ممن ضحوا لا بأموالهم فقط وإنما بأموالهم وأنفسهم الغالية من غير وجوب عليهم كانوا ينفقون أموالهم. يأتي رجل إلى الإمام الحسين عليه السلام فقبل ما يتكلم الإمام الحسين يعطيه مبلغا من المال فيقول له يا ابن رسول الله هل لا تركتني أنشر مدحتي وأسأل حاجتي؟ خليني أمدحك، أنا أريد أن أثني عليك ثم أسألك الحاجة. فقال له الإمام الحسين نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل لو عرف البحر فضلنا إلنا لغاض من بعد فيضه خجل. احنا قبل ما انت تتكلم قبل ما تسأل حفاظا على ماء وجهك نعطيك ما يتوفر لدينا. فبكى ذلك الرجل قال له مما بكيت؟ لعلك استقللت العطية. قال لا أبكي كيف ستأكل التراب يديك الكريمتين. شو رح يأكل التراب يداك يديك الكريمتين؟ كأن واحد لازم يقول إلى هذا الرجل ترى أكثر من هذا، مو التراب أكل يدي الحسين وإنما أكلت السيوف لحمه الشريف، بضعت جسده تبضيعا، كسروا عظامه بحوافر الخيل. انت خايف لما يدفن الحسين كيف سيكون التراب على يدي أبي عبد الله الحسين؟ صار تحت حوافر الخيل، صار مبضعا تحت الأسنة والرماح والسيوف، ولسان حاله هذا دمي فلتروى ضامية الضبا منه وهذا للرماح، وتيني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني هذه رجالي في رضاك ذبائح ما بين منحور وبين طعيني، أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين، حتى عبد الله الرضيع جاء به إلى القوم وإذا بسهم حرملة يشق الفضاء فيقع في رقبة عبد الله الرضيع ويذبحه من الوريد. أخذ الإمام الحسين دمه الشريف ورفع به إلى السماء فلم تسقط منه قطرة. هذا اللي يشير إليه الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف بسلامه على عبد الله الرضيع، صاحب العصر يسلم على عبد الله الرضيع ونحن أيضا نسلم عليه، السلام على عبد الله الرضيع المدمى الصريع المتشحط دما. هذه عبارات الإمام الحجة في حق الرضيع. المتجحط دما المصعد بدمه إلى السماء، لعن الله قاتله حرملة ابن كاهل، رد الحسين به إلى الخيمة استقبلته سكينة، أبا يا أبا أسقيت أخي ماء وجئتني ببقيته؟ قال لها خذي أخاك مذبوحا كأني بها نادت يا باب الطفل عني يدغطي دغطيه أنا مالي قلب يحسي من صدلي وشوف ذبيح وما رجلي انا خفت العطش لن يلحق علي اي والله هذا الخفت مني مني طحت بي. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا. هناك برنامج أبو عشر دقائق يقول أهل المسجد هنا لا بأس بالانتظار هذه الدقائق العشر. أنا في نهاية هذا المجلس أشكر أولا إدارة المسجد والقائمين عليه جزاهم الله خير على هذا الترتيب والتنظيم البديع، وأشكر قبلهم المؤسسين لهذا المأتم أقارب وأبناء الحاج علي آل محسن رحمة الله عليه، فهم الأساس والسبب في هذا الخير وهذه البركة. وأشكر الإخوة القائمين على الأجهزة المختلفة من التسجيل والتصوير، موكب آل البيت، جماعة المسجد، الإخوة القائمين على الحراسة والجهة الأمنية في الخارج جزاهم الله خير، ولكم أنتم أيها الأحبة الحاضرين، أيها الأحبة الحاضرون، إخوان وأخوات، جزيل الشكر. تصدعتم خلال شهر من الزمان وتزاحمتم خلال هذه الفترة، وكان نجاح هذا البرنامج بفضل حضوركم، جزاكم الله خير الجزاء. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.